لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كتابه الموسوم بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. يقول رحمه الله تعالى وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن السكري، أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. يونس بن عبيد يبين خطر الدنيا وصاحب البدع، وإن مجالسة السلطان وكثرة الدخول عليه مما يلهيه، إلا أن يكون ناصحا أمينا صاحب تقوى وصاحب علم ينفع السلطان. يدله على الخير ويساعده عليه ويبين المحذور وما نهي عنه ويعينه على اجتنابه ناصحا أمينا. وأما صاحب البدعة فقد يشرب قلبه من تلك البدعة وقد يتعبد بها ويجعلها له دينا فلا يتزعزع عنها، وهذا هو منهج السلف رضوان الله عليهم بالحذر من الشهوات والشبهات. والشهوات ما تشتهي الأنفس وتلذ به الأعين مما أنعم الله سبحانه وتعالى به على عباده ابتلاء واختبارا. يعطي المال لحكمة ويمنعه لحكمة، وما ذلك إلا امتحان واختبار. ويمنعون أنفسهم من الشبهات وهي التي تدخل على المرء وتفسد عمله وتخرجه من دائرة الصلاح والقبول إلى دائرة الفساد والرد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، هذا هو المنهج السلفي مع أهل البدع وأهل الضلال. قال وأخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي الجوزجاني قال أخبرنا أحمد بن يونس قال قال رجل لسفيان وأنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان إياك التحذير. هذا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهذا أحمد بن يونس الذي يروي عنه أحمد بن يونس المصري. قال قال رجل لسفيان وأحمد بن يونس يقول أنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني. وهكذا كل من كان له فضل وكل من كان صاحب تقوى وصاحب علم ممن هو دونه أو يساويه أو يكون فوقه يطلب منه الوصية. وهكذا السلف. وما قصة أبو مسعود وحذيفة بن اليمان عنا ببعيد وقد استوصاه وأوصاه بالتقوى وعدم الخوف بالأحزاب والتلون وأن الدين هو واحد. وهذا يقول له إياك والأهواء وعن الأحزاب والتفرق والتشرذم وعدم الاجتماع على كلمة. إياك والأهواء والخصومة يعني المجادلة مجادلة أهل الأهواء حتى لا تنطلي عليك تلك البدع أو يشربها قلبك وتدين بها. إياك حذر وارجع عن هؤلاء ولا تقول في كلامهم خير وعندهم خير وعندهم كلام جميل معسول يسلب لب الأحزان برصف المعاني وتنميق الكلمات واختيارها إما نثرا أو شعرا. إياك إياك. ومثل هؤلاء الذي تجده هذا اليوم على منهج وغدا إذا خالط من لا يسير على منهجه وافقهم على هواه. إياك وأهوائهم وإياك وجدانهم داهم يموتون كمدا حتى لا تقام لهم راية وتعلو وإنما يموتون كمدا في جفورهم. قال وإياك والسلطان. وكما مر لا يدخل عليه كبيرا إلا إذا كان ناصر كذلك أمين يبين له الحق ويدله عليه ويعينه عليه وينصحه بالابتعاد عن الأهواء وعن البدع وعن كل ما نهي عنه ويوصيه بالتقوى والاستقامة ويعينه ويأخذ على يديه. هذا هو السلف. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يطبقون ما جاء عن الله وجاء عن الرسول تطبيقا عمليا في أقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم ورحمهم قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال سمعت مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطان. وهذا سفيان الثوري أيضا يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة. المسلمون كلهم إخواننا، الأخوة التي تربطنا بهم أخوة الدين، بينهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين التي تربطنا بهم أخوة الدين، فإذا خرجوا انفكت تلك الرابطة. وأنا أقول كما يقوله الأحباب، نحن أحباب، نحن إخوان، نحن إلى غيرها من الكلمات العامة التي لا تفي بالمقصود. قال عندنا على حالة حسنة نحسن الظن بهم فيما يعملون ويأتون. قال إلا رجلين، رجلين يعني أصحاب صفتين، ليس رجلين بالعدد، وإنما من يتصف بهذه الصفة صاحب البدعة وصاحب السلطان. صاحب البدعة الذي ابتدع وخرج وحكم عقله، وصاحب السلطان الذي يدخل عليه ولا يأمره بمعروف ولا ينهى عن منكر. والناس على حالة حسنة بين المسلمين إلا أن نرى منهم ما يخرجهم عن تلك الأخوة الدينية. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عتبة قال حدثنا حزم بن أبي حزم قال حدثنا عاصم الأحول قال قال قتادة يا أحول، عاصم بن سليمان الأحول يقول له قتادة اللي دعانا السدوسي، يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تؤثر حتى تعذر. كأنه عاصم بن سليمان الأحول ذكر عند قتادة عدم الكلام في أهل البدع وعدم الخوف من ذلك، فغضب منه وقال له يا أحول إنما أراد الحول هنا ليس الاسم وإنما الصفة، صفة الحول في العين لا تكون على طريقها ومنهاجها المستقيم. فقال له يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر تلك البدعة ويحذر منه. لا نقول نتركهم حتى نجتمع ولا نفرق ونأتلف، نأتلف على ماذا ونجتمع على ماذا؟ نجتمع على غير هدى ولا غير وعلى غير صراط، هذا هو الاجتماع. والعذر فيما نختلف فيه يعذر بعضنا بعضا، هل هذا هو الدين؟ لا، لابد أن نسير على منهج السلف ونسير حيث ساروا وما هذا البيان لهذه البدع ببدع في هذا العصر، وإنما هذا هو منهج السلف. صارت البدع فحذروا منها وعابوا على من لم يحذر كما فعل قتادة، قال له يا أحول لابد من البيان والتوضيح حتى يحضر الناس من تلك البدع. هذا هو المنهج السلفي في بيان أهل البدع. فقل في نبي ألفت الكتب في بيان منهج السلف، ومن هذا الكتاب المبارك الذي عفى عليه الزمن على رفوف المكتبات وما أخذ ودرس وبين لطلاب العلم ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وقال له يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن تذكر تلك البدعة وأن تبين ليس تمات في صاحبها ولست إذا به، وإنما حتى تحذر ولا يقع فيها أحد. فيحذرون من البدع حتى تحضر تلك البدع ويحضر صاحبها، فلا يشار إليه ولا يكثر سواده. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو سودة قال حدثنا سلمة يعني بن كلثوم عن الأوزاعي أبو عمرو. قال من استتر عنا ببدعته لم تخف ألفته، يعني ألفته ما تخف لأن بدعته استتر بها وما نشرها وبينها. فمن كانت بدعته ظاهرة يخاف منه ولا يسمع لي ولا يسمع له ولا رجالته ولا يخاصم يعني يجادل. أما من استتر عنا ببدعته ولم تعرف لم تخف ألفته والقرب إليه والجلوس معه ومحادثته لأنه ما أظهره، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى لأنه امتس بها وما أظهرها للناس وما دعا إليها وإنما يقوم بها لحاله، فما عرضها ولا نشرها ولا بينها فهو مستتر بها، هذا أمره إلى الله. فكما قال سفيان المسلمون عندنا على حالة حسنة إلا صاحب البدعة الذي نشرها وبينها وأقامها ودعا إليها، وأما المستتر ما تخاف ألفته والاجتماع إليه والاجتماع إليه ما تخاف.
تقول ما هناك معنى آخر وإن كان هذا المعنى مستحيل، لكن ما هناك معنى آخر أن صاحب البدعة حتى وإن ورى على الناس في مظهر السنة وكذا وفي داخله مبتدع لكنه محام السنة المعروفة مهما ورى لابد كل ألفة جماعة يلجأ إليهم، فتجيز هذا الإنسان خلال جماعة التي يلجأها. هذا معنى قليل
الذي تظهر بدعته ما يجالس وتخاف ألفته أما المستثمر الذي ما عرفنا عنه شيء ولا عرفناه يسير مع أهل البدع ولا اجتمع إليهم ولا جالسهم ولا حادثهم، وإنما بدعته مع نفسه ما يعلم عنها أحد بينه وبين الله، فلا تخافوا البدع لا لأنه ما سيظهره، لأنه إذا ظهر تحدثوا عنه وأخبروا عنه، وهذا هو استقامة تلك اللفظة. استتر يعني لا أحد يعلمها، ولا جالس صاحب بدعة ولا صاحب هوى ولا قام معهم ولا سار معهم ولا جالسهم ولا خرج معهم ولا سهر معهم ولا لعب معهم، كل ذلك يبين أنه على استقامة لكنه بدعته مستتر، استتر بها. فهذا لم تخف ألفته ولا ما هو عليه، وإنما الذي تخاف ألفته الذي ظهر. أي نعم ظهر وأعلم، هذا الذي يخاف منه. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن الحسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا ضمرة عن أبي شوذب عن ابن شوذب قال قلت لكثير من زياد أبي سهل ما أحسن سمت فلان، قال إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا بلي هوى. يعني ذلك في الخشوع والخضوع والدم إنما يقرر بالناس، لأنه صاحب هوى ومعروف، فتجده مع من يسير على المنهج السلبي مع كبراء العلماء، يسير أمامهم وخلفهم عن يمينهم عن يسارهم، يتأدب بأدب الطلب بأدب التلميذ مع شيخه، لا يتحدث أمامه، لا يتحدث قبله، ولا يسير أمامه، ولا يقاطعه في كلمة، ولا يحدث مللا ولا ضجرا في الاستماع إلى حديثه والإنصاف إليه، لكنه إذا انفرد كشر عن أنيابه وتكلم وأرعد وأزبد. إياك إياك فاحذر، يقول هذا سمت لا يغر كذلك السمت، لأننا سبرناه وعرضنا حاله، وكل ما يكون ذلك إلا بصاحب هوى، لأنهم يتزلفون لأنهم يسيرون على منهج سلبي، يتبعون أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما فهمه أصحابه ومن جاء بعدهم. تجده في قوله إنما يحث على السنة وعلى اتباعها، وهذا هو سمت في الكلام، سمت في الهيئة وسمت في الكلام. تجده إذا رأى من أمامه من أهل السنة والمتبعين تحدث عن الشيء وعن ذلك المنهج وما حاجة، وأما إذا رأى أمامه أفراده ومن هم على شاكلته ويسيرون على منهجه، بين مذهبه الباطل ودعا إليه وحث عليه على التحذر وعلى الكلام بالعلماء، وأنهم علماء دولة ومضغوط عليهم علماء حير وما إلى ذلك من الكلام المعروف الذي سمعناه ونسمعه، فهذا سمت معلوم. فإياك أن يغرك ذلك السمت وتقول أن في خطابه كلام جميل وكلام حق، وفي سمته ودله ما يدل على أنه من أهل العلم المتبعين لمنهج السلف. إياك بعدك، ولا تغرك المظاهر، قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو الأصبح عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا أبو إسحاق الفجاج عن الأوزاعي أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير اليماني صاحب المقولة المشهورة المعروفة لا ينال العلم براحة الجسد. يقول يحيى بن أبي كثير إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فقد في غيره. يعني لا تسير في ذلك الطريق, يعني ابتداء يعني ابتعاد حتى من أن تسير في طريق كان به. الله أكبر, ذلك من الإنسان به هل حتى لا تتمرغ ولا يدخل قلبك من قوله أو سمته أو دله أو مشي أو إلى آخره شيء في قلبك فينطلي عليه. احذر, كأنهم أخذوا ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر, ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره, كأنه رأس من رؤوسهم. وأهل الابتداع وأهل الضلال إنما أحدثوا في الدين وشرعوا غير شرع الله سبحانه وتعالى ونازل غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت إسماعيل الطوسي قال لي ابن المبارك كان عبد الله بن المبارك المروزي الذي يقول به ابن الحجر رحمه الله الجميع جمع جميع خصال الخير. قال ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحبك, تجالس المساكين وتخالطهم وتسير معهم وتحدثهم وتستمع إلى حديثهم لأنهم على الفطر, وليس قول عمر بن عبد العزيز عنا ببعيد قال عليك بدين الطفل والأعراب وانهو عما سواه, عليك بدين الطفل الولد الصغير مفطور. قال ودين الأعراب البدل كأنه على فطرته لا زال. قال وله عما سوى. قال مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة. احذر تحذير. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. سيدوا هؤلاء الطلاب قال إياك واحذر فلان واذهب إلى فلان والله غش الإسلام, يدله على صاحب البدع, يدله على صاحب المنهج الغير مستقيم صاحب الضلالة والبدع, يدله أن يتعلم منه ويشيره عليه ويحذره كما يعمل من يحذر الآن من العلماء السلفيين كبار علمائنا حذروا منهم حتى ماتوا رحمهم الله وأصبحت الساعة خالية. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يذهب العلماء ويذهب العلم معهم ويدفن ويقوى ويتخذ الناس رؤوس جهال يفتونهم كما هو الآن حاصل بدعوى التيسير والتسهيل. والله إن الله سبحانه وتعالى لأرفق بأمته وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أرفق بهم من هؤلاء الذين يدعون التيسير والتسهيل على الأمة وعدم التشديد. الالتزام بدين الله وما جاء هو التيسير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وقال لن يمل الله سبحانه وتعالى حتى تملوا. كل ذلك من التسهيل والتيسير، وليس ما يدعيه هؤلاء المفتونين الذين فتنوا بحب الظهور، لأن حب الظهور يقسم الظهور، صاروا قبل أن يريشوا. يقول من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد خشى الإسلام، واحذروا على الدخول، واحذروا الدخول على أصحاب البدع، فإنهم يصدون عن الحق إما بفعلهم أو قولهم. قال وسمعت الفضيل يقول، هذا عبد الصمد بن يزيد يقول وسمعت الفضيل بن عياض يقول لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة، يعني غضب الله سبحانه وتعالى، لا تجالسه ولا تستمع إليه ولا توافقه في كلام أو هيئة. قال وسمعت الفضيل يقول لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وإذا أحب الله حبا طيب له مطعمه، كما مر معنا في قول أيوب بن أبي تميمة من أحبه الله سبحانه وتعالى وفقه لصاحب السنة، يعني طيب له كل شيء. لمن يأخذ عنه ويتعلم عليه، وأصاب أيضا له مطعمه. قال وسمعت الفضيل يقول صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب البدعة ورده الله العمى، عمى القلب ليس عمى البصر وإنما عمى البصيرة، فإياك أن تستمع إليه أو تشاوره أو تجلس معه فلا تأمنوا على دينه، وإياك من هؤلاء الذين يحثون الناس على اقتناء كتب أهل البدع والاستماع إلى محاضراتهم وأشرطتهم ويقولون إن فيها خير. هؤلاء مضوا وبينوا منهج حق حتى يتبعه من أتى بعدهم. فلا تأمنوا على دينه ولا تشاوره في أمره ولا تجلسوا إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى، يعني عمل بصيرة، وليس العمى هو عمل عين، إنما العمى هو عمل بصيرة. فلقد كان الأفذاذ من علمائنا أبصارهم أخذ منها النور وأبدلهم الله سبحانه وتعالى بنور في قلوبهم، هدوا به أنفسهم وهدوا به غيرهم، يقولون الحق مهما كان وفي أي وقت وفي أي زمان، لا يخافون بالله لومة لائم، إنما على ألسنتهم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال أهل العلم، هذا هو المنهج وهذا هو الطريق. قال سمعت الفضيل يقول إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسا، لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليه. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. إن لله ملائكة تسير تتبع حلقة الذكر، فإذا وجدت حلقة تنادوا فلموا إلى بغيتكم. ولا بد للإنسان أن يؤمن، وهذا من الإيمان بالملائكة وركن من أركان الإيمان. من عرفنا أسماءهم وعرفنا أعمالهم، ومن لم نعرفهم فهم خلق كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الملائكة التي تعمل التي تتتبع حلقة الذكر في الأرض وتأتي تستمع إلى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة. وهناك حلق أخرى فيها أهل البدع والضلال، فإياك أن تجلس معهم، لأن الله لا ينظر إليهم ولا الملائكة تحبهم كما يزعمون، بل قد يقول قائلهم ويحلف يقول قوموا مغفورا لكم، يجزم لأن الله غفر لهم وهم في مجلس بدعة. وإنما يعاملون كما فعل الأعمش بذلك القاص، أعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي رحمه الله تعالى، ذلك الرجل المبتدع الذي كان يقص والناس حوله في المسجد، فدخل الأعمش فإذا بذلك الرجل يقول حدثني الأعمش عن فلان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أتى بحديث ثقل. وبعد أن انتهى الأعمش رحمه الله تعالى من الصلاة دخل وسط الحلقة وجلس أمام الشيخ الذي يزعم أنه شيخ وليس بشيخ، إنما هو شيخ في البدعة والضلال. فجلس ثم رفع يده عن إفته ثم أخذ بنفس إفته ونفخه على ذلك الشيخ، فانتهره ذلك الشيخ وقال تأدب أنت في مجلس علم. فغضب وقال والله ما أنا فيه خير مما أنت فيه، أنا في سنة وأنت في بدعة، مدخل إذا في سنة لكن مجلسك مجلس بدعة. هكذا يفعل بأهل البدعة، ولا يكفر سوادهم ولا يجتمع إليهم ولا يساعدهم على انتشار كتبهم تباع بالملايين ويجتمعون عليها ويوقعوا عليها أيضا، فعله فعل أهل نعم إذا اجتمعوا في معرض من المعارض وهي دعوة إخوانية لنشر بدعهم وضلالهم، فيقومون بالتوقيع. ما أدري ماذا يقصدون من التوقيع، قالوا ويدشنونهم. كيف التدشين وتباع بالملايين ويعاد طبعها بالملايين؟ وأما كتب السلف فإذا سألته استوحش من سؤالك صاحب المكتبة ونظر إليك نظرة اشمئزاز، ماذا تريد به؟ هذا لا يوجد، لا تبحث عنه، وإن وجدته ففي زاوية بعيدة وليس مما يعرف، لأنه هذا لا يباع والناس لا يطلبونه، بل يطلبون الكتب التي عليها صور مؤلفيها، يضع عليه صورة وعليها توقيع. الله المستعان. وصورة التوقيع لا حول ولا قوة. يتكلم عن ماذا؟ يقول تنظر مع من يكون مجلسه. أقول أنا فمع من يكون مجلسك ومن يكون كتابك وشريطك؟ لمن؟ هذا مثل هذا. إذا جلست إليه في حركته واستمعت إليه أيضا أقول كتابه وشريطه، كما أنك تجلس معه صحبة. قال وسمعت، قال وقال وسمعت الفضيل بن عياض يقول الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها سلف وما تناكر منها سلف. هذا حديث. انظر ماذا فهم منه. قال ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من النفاق. صاحب سنة لا يمالي إلا صاحب سنة، والمنافق لا يمالي إلا منافق. فإذا رأيت رجل يمشي مع منافق فدر النوم بنوم فلر واحد بدون مجنة، وإذا رأيته يمشي مع صاحب بدعة فهو مثل ما بينهما فرق، فلر واحد بدون مجنة ما تعرف منها ترك. لا بد أن يأتي إليك ما أتى إليك ولو تعصم، فتسير حيث صار وتتنهج حيث ناهج وتتحدث قال فلان وقال فلان وهو صاحب بدعة، وتتحدث بأخباره وتتحدث من خشوعه ومن دمه ومن دمه. وهذا مسلم بن يسار خرج من فتنة الأشعث عندما خرج عن الحجاج، خرج تلك القصة البخاري في التاريخ الكبير، وخرجها ابن سعد في الطبقات، وخرجها أيضا صاحب سير إعلام النبلاء الذهبي. عندما خرج في زمن الحجاج وخرجوا عليه في فتنة الأشعث خرج مجتهدا، وإن كان الخروج على الأئمة لا يجوز، وإن كانوا ظلمة وأهل جور ما يجوز الخروج عليهم، لأن بالخروج عليهم فتنة وقتل وهرج ومرج وما إلى ذلك. فخرج، ثم بعد ذلك رجع فقال لأبي قلابة أو كذا كان يسير معه وهم ذاهبون إلى مكة، فقال الحمد لله في تلك الفتنة لم أضرب بسيف ولم أرمي فيها بسيف. قال ماذا تقول إذا وقفت بين يدي الله؟ وقال فلان ما خرجت حتى رأيت مسلم بن يسار خرج، ومسلم بن يسار ما يخرج إلا في حق، وقتل ذلك الرجل. ماذا تقول في ذلك؟ خرج على جانب خرج. فبكى وتمنى حتى لو انفتحت الأرض وبلعت. أمر خطير أن نكون نجاني ماشي أهل البدع وأهل الضلال، لأنه يراك الآخر فيقول لا يمشي إلا مع صاحب حق، إلا أن تكون غير مثله. قال وقال وسمعت الفضيل بن عياض يقول أدركت خيار الناس كلهم أصحاب السنة وينهون عن أصحاب البدع. قال وسمعت الفضيل يقول طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليقبل من قولي ما شاء الله. الله أكبر. هذه كلمات من الفضيل تكتب بماء الذهب وساج على رؤوس طلاب المنهج الحق. الله أعلم، ونسأل الله لنا وفي التوفيق والهداية والسداد والصلاح. يا رب.
هذا الآن، هذه المقاومة.
ليس بينها فرق. ليس بينها فرق. حتى الجرائد التي تدعو إلى الاستماع إلى فلان وفلان أو تنشر قول فلان وفلان، كل ذلك كما حدث في تلك القصة.